السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ورد إلي مجموعة أسئلة، منها يعني تكرر السؤال على صيام 27 من رجب، لأن هذه ليلة الإسراء والمعراج. حقيقة أخواننا، لم يثبت أي نص، لا حديث صحيح ولا حتى ضعيف، في صيام ليلة 27 من رجب. حادثة الإسراء وقعت في رجب، في أي ليلة فيها خلاف أصل، وإن رجح بعضهم هذه الليلة، لكن هذا مجرد قول، لكن لم يثبت فيها نص صحيح يجعل لها فضل خاص أو ميزة خاصة في الصيام. احنا اللي عايزين نصوم إن شاء الله، الصيام يبدأ من شعبان، من أول يوم في شعبان لنا أن نكثر من الصيام ما استطعنا، لحديث أم عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل، وفي رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان. قالت فقلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان، قال شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل الحديث على ندب وسن صيام ما استطعنا في شعبان، يعني ليست مرهونة بعين بعينها، بل كل واحد على قدر وسعه، اللي يستطيع صوم شعبان كله إلا يوم أو يومين لا حرج، أصاب السنة، صام نصفه لا حرج، صام أكثر من نصفه كله بأجر. لكن هو فيه ملحوظة واحدة فقط، أن إذا بدأ عدد صيام أول شعبان يكمل، لكن لو دخل عليه نصف شعبان لا يبدأ عادة جديدة في نصف الثاني. نهي النبي الثابت في الحديث أن يصوم العبد في نصف الثاني من شعبان نهي عن بدء عادة لا على لزوم عادة، يبقى لا يبدأ عادة صيام جديدة، لكن لو كان صائم من أول شعبان له أن يواصل لآخر شعبان، اعتاد يواصل صوم يوم وفطر يوم يواصل لآخر شعبان، اعتاد يصوم الاثنين الخميس يصوم لآخر شعبان، اعتاد يصوم شعبان كله من أوله لآخره له أن يواصل في نصف الصيام شعبان. يبقى النهي يخص ابتداء عادة جديدة أو ابتداء عادة جديدة في نصف الصيام فقط. ده باختصار شديد مسألة الصيام في شعبان وصيام ليلة المعراج. نرجع لموضوع درسنا في علم الأخلاق، وقد تحدثنا في اللقاءات الثلاثة السابقة عن ثلث الآية الأول، قول الله عز وجل خذ العفو، وبقي معنى الثلث، ونبدأ اليوم في الثلث الأخير. فبعد أن بينا باختصار شديد جدا وإن كان ثلاث محاضرات معنى خذ العفو، جعل الله المقابل للموهبة الخلق المعيوب. وختم به الآية فقال خذ العفو وأمر معروف وأمر عرف وأعرض عن الجاهل. هذا القدر الأخير من الآية يتعلق بالأخلاق المعيوبة. وكما بينا في اللقاء السابق أن كل إنسان له هذه الأحوال الثلاثة، أخلاق الخلق جميعها تتأرجح بين هذه الأحوال الثلاثة لا رابع لها، إما خلق موهوب وإما خلق معيوب وإما خلق لا هو بالموهوب وله معيوب، وهذا يسمى العرف. فجاءت الآية لتعلمنا كيف نتعامل مع كل حال من أحوال الأنام بني الإنسان عموما من حوله. الحال الأول ذكرنا خذ العفو، أي مطلوب أن نهتم بموهبة كل موهوب، نبحث عنها حتى نصل إليها ثم نهتم بها وننميها فيه حتى يعطي وحده من خلالها عطاء أمه. مقابل خلق الموهوب الخلق المعيوب، ودي نقطة نقص لا يخلو منها بشر إلا الأنبياء من كتبت لهم الأسماء، ما عدا الأنبياء كلنا بشر لا يخلو منها أحد من خلق المعيوب. رب العباد سماه في الآية جهلي، قال وأعرض عن إيه الجهلي، والنبي في السنة سماه جهلي. فممن تحدثنا عن موهبته أبو ذر الغفاري، ورغم موهبته وأنه يعني كان من أصدق الصحابة لهجة ومن أقوى الصحابة عطاء، عندما ذكرنا قصته في تبوك إزاي لما مرض جمله وخاف أن يعني يسبقه الجيش ذبح الجمل وحمل حمله وحمل لحمه، ورغم هذه القوة الشديدة جدا لأبي ذر إلا أن هناك يقينا فيه خلق معيوب. لما جاء للنبي يوما يطلب الإمارة، الرسول يوليه إمارة، قال أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وحسابها الله. يا أبا ذر إنك امرء ضعيف، في لي ضعيف وإن كان في قمة القوة في غيره. فكانت هذه نقطة سوء عند أبي ذر، ولذا لم يوليه النبي الإمارة. ليس طعنا في أمانة أبو ذر ولا همته، لكن سيدنا أبو ذر غلب عليه شدة الزهد بل الحدة في الزهد. كان يعتقد أن الإنسان ممكن يموت في أي لحظة، فده حمله ألا بيت في بيته مال، كل مال جيله صرف أول بأول. طب لو ولي الإمارة وصرف ميزانية الإمارة في أول يوم، الإمارة تروح فين؟ عايزة بحر المصاريف. هذه نقطة النبي قرأها في أبي ذر ولم يولي الإمارة. نقطة ثانية موقف حدث فصدرت منه جهل، كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فاستشار النبي أصحابه، فأشار أبو ذر برأي شديد جدا لو أخذ به الجيش ممكن يهلك ربع الجيش في الطريق، طريق وعرة لكن شديدة الأثر في العدو. أبو ذر اعتاد أن يعطي بعزم عالي جدا قوة عالي جدا، فأراد أن كل الجيش يسلك مسلكه. طبعا حركة الجيش شيء وحركة الأفراد شيء واحد، قد يكون الإنسان قوة لكن الجيش كله إحنا مأمورين بأن يسير الجيش كله بسير أضعافه لا أقواه. أبو ذر يريد أن الكل يأخذ بعزيمته وبقوته، فلما أشار هذا الرأي عارضه من؟ بلال بن رباح سيد بلال. قال يا رسول الله ما هذا برأي؟ رأي ده دمر الجيش. وأشار برأي آخر. لما أقل ما هذا بالرأي، شو ده الرأي الصواب عندي، غضب أبو ذر، وخص أن بلال كان يوما عبد، فاعتبر ده تشبيه لرأيه، فقال كلمة شديدة في حقه، وصف هيئة أمه، قال يا ابن السوداء. فغضب النبي غضبا شديدا، لأن هذه جاهلية جاء الإسلام ليقضي عليها، تفريق الناس على الجنس واللون كل دي أعراف جاهلية، جاء الإسلام ليقضي عليها تماما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظات عمره يعلن هذا المعنى، يعلن هذا المعنى في حجة الوداع في خطبة عرفة يوم عرفة، وأمام النبي أكبر جمع المسلمين في حياة النبي كلها ما اجتمع أمام هذا العدد إلا في هذا اليوم، كلهم يريد أن يتأسى برسول الله في حج، فلما خطب النبي فيهم قال ألا خطبة جامعة جمع فيها كل معالي الإسلام، وكان بينها قال ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع دماءنا دم الحارث مع واحد ابن عمه كان يعني مستردع في قتالة هزيل، ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب، ألا إن أول دم أضع دماءنا دم ربيع بن الحارث، ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عمه، فبدأ بنفسه وجعل الجاهلية وشؤونها كلها تحت قدميه. يأتي إنسان بعد رسول الله ليأخذ الجاهلية من تحت قدم رسول الله ويجعلها فوق رأسه، يقدسها ويعظمها ويلزم أمرها، قضية خطيرة. لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، فجعل مقياس التعامل طاعة الله لا أشكال عباد الله وألوانه ولا قبائلهم ولا عدده، الناس لآدم أو كلكم لآدم رواية أخرى، وآدم تراب، كلنا آدم آدميين، كلنا بشر أولاد آدم وحواء، لا فرق بين يعني عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا متحدث بلغة ولا بلغة أخرى، الكل سواء، التمييز بطاعة الله وتقوى. لذا يقول تعالى يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم. فهذا الانتساب للجاهلية لغي في الإسلام تماما، يقع من صحابي جليل كأبي ذر، فغضب النبي غضب شديد وقال يا أبي ذر أعيرته بأمه، الشاهده إنك امرؤ فيك جاهلي، فعد هذا التعيير من شؤون الجاهلي من أمور الجاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي فسماه جاهلي، ثم علمه لقنه الدرس بعد غضبه ما تركه، يا أبا ذر إخوانكم سماهم إيه مش قال شعبتكم، قال إخوانكم خوالكم، يعني خوالكم من قام على خدمتكم دول إخوانكم، مش معنى رب العباد سخره لك وجعله خادم لك يخدمك وأم لخدمتك تذله تحتقره تحتقر رأيه، إخوانكم خوالكم قد جعلهم الله تحت أيديكم، فجعلهم في الشر حقوق، قال فأطعموهم مما تطعموا واكسوهم مما تلبسوا ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم دروس تربوية حية. أبو ذر سمع النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى غضبته فورا تذكر وتاب. أبو ذر صاحب همة وعزيمة على يزيد وصاحب موهبة، فقام مسرعا ليضع خده على التراب وينادي على بلال يقول يا بلال قم فطأ بن عليك بن عليك خد الآخر. يبقى جعل خده على التراب وطلب من بلال أن يدس على خده الثاني بن عليه ليكسر نفسه لربه يخضعها له. شيء عجيب تصرفات الصحابة، حتى وإن أخطأ لكن المؤمن إذا أخطأ عاد، إذا غضب عاد. في الحديث إن للمؤمن حدة ولكن حدة المؤمن إذا غضب عاد، إن غضب وأخطأ بيرجع فورا. يا بلال قم فطأمن عليك خد الآخر. بلال بعد ما يعني أهين والفرصة بقى ودوس بقى عليه بن عليه، أبدا. بلال رأى المشهد من أبي ذر فجثى على ركبتيه، سيدنا أبي ذر نام على الأرض وضع خده على التراب، وإذا بلال يجثى على ركبتيه ثم يقبل أبا ذر بين عينيه. وكل واحد علل ليه عمل كده. أبو ذر علل قال يا بلال قم فطأ خدي من عليك فهذا حق عزيز بطاعته مثلك في حق ذليل بمعصيته مثلي. إذن جعل العز والذل بالطاعة المعصي مش بالقبيلة واللون. بلال لما جلس على ركبته وقبله بين عينيه قال وهذا حق جبين طالما للرحمن سجد. أي أدب هذا؟ أي خلق هذا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واكتشف جاهلية أو نقطة ضعف أبي ذر عالج فورا، داوى فورا وأعطاه هذا الحديث، فكانت الثمرة مسارعة أبو ذر في التوبة وموقف مع بلال وموقف بلال منه، هذا في العاجل على الفور. أما في الآجل فأخذ سيدنا أبو ذر الدرس عاش به ما عاش، لم يدع، فكان يعامل خدمه ملك يمينه معاملة اختلفت عن كل الناس، كان لا يأكل طعام إلا يطعم منه خادمه من نفس الطعام، لا يضع لملك يمين طعام غير طعام، بعد أطعمه ما تطعم، ففهم منها ألا يطعم خادمه طعام إلا نفس طعامه بس لا واكسم ما تلبسه. فأخذ منها ألا يشتري لنفسه ثوبا إلا اشترى لخادمه نفس الثوب مش ثوب آخر، لدرجة لابس هو الحلة وملك يمينه جنبه لابس نفس الحلة، اللي يتعامل معهم هيميز منهم ازاي؟ بالحلة الشكل واحد مش كده ولا ايه؟ فقال بعض الصحابة هلا يا أبا ذر هلا جمعت عليك الثوبين فجعلتهم حلة ثم جعلت لخادمك شيئا دونها؟ قال والله لا أفعل ما حييت. ثم ذكر قصة سيدنا بلال وحديث النبي له إخوانكم خوالكم قد جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تطعموا واكسوهم ما تلبسوا ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فاعلوا. إذن هذا الأدب العاجل والآجل. طيب هنا الآية تقول وأعرض عن الجاهلين، يعني أعرض إنسان أخطأ في حقه، أثر الجاهلية أنه خطأ، زلل في الخلق أثره على من حوله، أخطأ يبقى خطأ في حقي أو في حقك، وكلنا وارد من هذا الخطأ، وكلنا لا يخلو من جاهلية وخلق معيوب. طب الخلق المعيوب اللي حضر الغير ده كيف يتعامل الغير معه؟ أنت أخطأت في حقك، عاملك إزاي؟ هنا الآية الحقيقة جمعت مش أدب أداة. أولها قال أعرض عن الجاهلية، يعني أعرض سيبه، يعني أراه يفعل منكر وخطأ في حقي وسيبه يستمر عليه ويموت عليه ويدخل جهنم. لا يا أخوانا، الإعراض هنا نوعان، كر وفر. فهل الإعراض مطلوب هنا في الآية إعراض فر نسيبه؟ أو زي ما بيعمل بعض الناس يقول لك وأنا مالي خليه غرفة داهية، غرفة داهية. والمسلم يقبل على أي مسلم أن يؤهل للنار، وله مطالب أن يأخذ بنواصي حتى الكافر إلى الجنة، فكيف بالمسلم؟ وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قد كان لكم في رسول الله حسنة، هذه حياته. قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها والفراش فأنتم تندفعون النار دفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. دور المؤمن أن يأخذ بحجز الناس عن النار، أن يمنع الناس من دخول النار، أن ينقذ الناس من دخول النار. فكيف نسلمه للشيطان ونسلمه لنفسه إن ضعفت ولا لعيبه إن وجد؟ الإعراض هنا يقينا إعراض كر لا فر، النصوص كلها تدل على هذا. لكن الله أجمل المعنى هنا وفصله في موضع آخر في سورة النساء، يصف الله لنا أسوأ خلق ممكن يصدر من مسلم، أسوأ خلق كيف نتعامل معه؟ وفي هذا يقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فسمى إيمانهم زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك، وبعدين ألي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما الطاغوت؟ كل حكم عدا حكم الله، لأن الأصل في الحكم أنه لله وليس لأحد سواه. وربما حصل القضية دي لأن هذه ربيته، لا يتصور عاقل أن الله خلق الخلق وترك إدارة خلقه لغيره. ما منا واحد يقبل أن ينجب ولد وربيه ثم يترك إدارته لغيره، هو اللي يود أن يوجهه إلى آخر لحظة في عمره. والأب حمله خف وضعه شهوة، فكيف بالخالق اللي خلق بيديه وأسبغ وأحسن الخلق، بل قومه على كل مقوم ثم أسبغ عليه نعمه ظاهرته وباطنه، بعد كل هذا يتركه هملا من غير توجيه؟ يبقى هذا جنون لا تصور عقل. لذا جعل الله ربوبيته لها ركنا، الخلق والأمر للخلق، الخلق والتدبير للخلق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن قيم كفى كما من علينا نعمة الخلق والإيجاد من علينا نعمة الهداء والإرشاد. ويقول تعالى إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فجعل الربوبية قائمة على الأمرين معا، الخلق والأمر، بل حصر الأمر كله له. فقال قل إن الأمر كله لله، وقال في أخرى بل لله الأمر جميعا، جميع كل من ألفاظ العموم باتفاق كل علماء الأصول. فجاب كل صيغ العموم. ألا له الخلق والأمر؟ بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله، ألا إلى الله تصل الأمور. فجعل الأمر كله له، الأمر ده هو الحكم. ولذلك سيدنا يوسف لما دعا رفقاء المحنة، رفقاء الزنزانة والسجن، كانت هذه خلاصة دعوته: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير؟ كل واحد عمال يديك يعطيك أمر شكل، أم الله الواحد القهار؟ نتلقى أمرنا من الواحد الأحد ولا من كل أحد؟ ها؟ ولذلك ربنا ضرب مثل في القرآن بهذا المعنى. ألا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ عايز يقول عبد لسيد واحد هو اللي بيدي الأمر التعليمات، وعبد له أسياد ورثوه أولاد، واحد مات 50 ولد وكل واحد برأي، يطيع مين في 50؟ ها، أيهما أسعد حالا، اللي له سيد واحد يدير الأوامر واللي 50 سيد؟ طبعا ليه 50 سيد، وخاصة إذا كانوا شركاء متشاكسون يعني لا يتفقوا على رأي، هيجننوه، مش كده ولا إيه؟ فهذا مثل ضربه الله لنا ليبين لنا الفارق بين من عبد الله وحده ومن عبد من سواه. اللي عبد الله وحده تلقى أمر واحد من واحد، ليس له آمر ولا حاكم إلا رب. طب والثاني؟ هوى، وهوى أمه، وهوى أخته، وهوى امرأته. ما دام هتبع الهوى كل دول أصحاب هوى، طب ناخد بكلام مين؟ طب نرضي مين؟ شركاء متشاكسون، هيجننوك. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، ندرك هذا المعنى الخطير. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تنصحوا الأمر غير أمره، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هو ده الدين القيم اللي ربنا ارتضاه لكل الأنبياء والرسل، بل لكل عباده على مر التاريخ كله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا جعل الحكم كله لمن؟ وصلت؟ ها؟ يبقى اللي هيسيب حكم الله هيروح فين؟ هيحتكم للطاغيت، هواه وهوى قومه وهوى أمه وهوى أبيه وهوى زوجته وهوى دخالته. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ وذلك قالوا الطاغوت كل من تجاوز حد، من ادعى أن له أمرا مع صاحب الأمر سبحانه وتعالى سمي طاغوت. طغى تجاوز الحد، طغى الماء تجاوز الشاطئ. إذا كان الطغيان شديد يقال عنه طاغوت. ها؟ وإحنا عندنا طاغوت كسر، الله يرحمك شيخ كشك، أخفف عنكم شوي. حكى لي هو كان في السجن، قال لي كان شوش عندنا، قال لي كفه يطلع 2 كيلو، يضرب الواحد في كف يجيبه الأرض، كان اسمه شوش صالح. قال لي في جاينه، قال لي عم الشيخ، قلت له، قال لي 18 سنة في مصلحة السجون أول مرة في حياتي أسمع هذه الكلمة، الشباب اللي رايحين جايين دول كل ما يدوروا تعالى طاغوت روح طاغوت، يعني ايه طاغوت الشيخ كشك؟ الشيخ ضحك، قال لي أنا لو قلت له يعني طاغوت هيكسرني أنا والإخوة. قلت له بقى شو الصالح أنت فاهم يعني طاغوت؟ قال له لا. قال له طاغوت يا ابني دي التخين، لكن أنت مش تخين، ده أنت تخين وملظلظ، فأنت مش طاغوت يا ابني، ده أنت طواغيت في بعض. قال لي بعدها أي حد يقول له تعالى طاغوت متشكرين. فرحان بقى طاغوت، نسأل الله. فمن يكفر بالطاغوت كل من تجاوز حد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهنا يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل أحد إلا الواحد الأحد، أهواء الخلق كلها معهم، هو معهم لكن مع الله لا، يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بكل طاغوت ولا ينصاعوا إلا الواحد الأحد هو ده التوحيد، هو ده معنى لا إله، يعني لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم لأحد إلا الواحد الأحد. ولذلك بدأ بالنفي قبل الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أمر أكفر به، فالذي أمر أن يكفر به يؤمن به وينصاع له، أي خلق أسوأ من هذا الخلق؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا معنى اقتربوا، وتعالوا بمعنى ترفعوا من التعالي. ليه؟ لأن اللي آمن بالطاغوت ده في علو ولا في انسفال شديد؟ يؤمر أن يرتقي، أن يسمع عن هذا الانحطاط، هذا الانسفال. ولذلك تعالوا له هذين المعنيين، إما هلموا وأقبلوا على الله وعلى طاعته، وإما ترفعوا عن هذا الانسفال الانحطاط. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولا الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يريد لا الله ولا رسوله ولا حكم الله ولا هدي رسوله. إلى هذا الحد وصلوا؟ أي ومع ذلك رب عباده يعرج عنه أشد، فيقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديه. اللي صد عن سبيل الله دول وآمنوا بالطاغوت وكفروا بالله واحتكموا الطاغوت ورفضوا حكم الله، رب العباد يبين أن هناك عقوبات بتحصل يقينا، فبقول حتى مع العقوبة ما عادوا. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم تفضلت مع تراحي نفكروا فترة ووجدوا الأثر فترة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بالصد عن سبيل الله وبالنفاق إلا إحسانا وتوفيق. زي ما نشوف دلوقتي تلاقيه منافق ولك يا عم الشيخ أنا الوسط، أنا وسط بين اتنين، بين إسلاميين متطرفين وبين كفار، أنا اللي في النص. وربنا قال وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ فتخيل لما المنافق يعتبر نفسه وسط ويعتبر المسلم الصادق طرف إرهاب ومتطرف، ماذا ننتظر؟ استحل إجرامه جعله حلال وجعله أعدل طريق وجعله أفضل طاعة لرب العباد. لذا عبر بهذا التعبير العجيب إن أردنا إلا إحسانا. متى يكون نفاق إحسان؟ ومتى تكون الصد عن كتاب الله وسنة رسول إحسان؟ يعتبره إحسان بس وتوفيق من الله لهم إن هم الوسط. لا عادوا الكفار ولا خسروا المسلمين. وصلت؟ إذا ندرك رب العباد يصف هذه الصفات الخسيسة لهم، يبقى زعموا الإيمان واحتكموا الطاغوت ورفضوا حكم الله وصدوا عن هدي رسول الله، وحتى بعد أن جاءتهم بلايا اعتبروا ما فعلوه إحسان وتوفيق من الله. إن أردنا إلا إحسان وتوفيق. طب تتعامل معهم زي دول؟ هذه النوعية كيف نتعامل معها؟ ده مش فيه جاهلية، ده بقى أبو الجاهلية. ها؟ ومع ذلك رب العباد يخطب نبي فيقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني اللي احنا أظهرنا لك ده جزء مما في قلوبهم، ولا يعلم فساد القلوب إلا الله. أولئك الذين يعلم ما في الله ما في قلوبهم. طب عاملوا ازاي؟ قال له فأعرض عنهم. جاءت مرة أخرى هي، لكن هناك أجملت وهنا فصلت. الإعراض ده إعراض كر ولا فر؟ لا مش فر، إعراض كر. فر يعني تسيبه ولا تسأل فيه، كر انت بتدعي شويه وترجع تمسح. ليه؟ لماذا بدا بالاعراض؟ ما حد سال نفسه؟ لا لا يا حبيبي، ده مهم جدا، وده درس في التربية خطير. خطأه مع من؟ معك. الخطأ سيريدك الغضب، حال غضبك لن تربي ولن توجه، لكن ستنتقي وتعاقب. فأراد الله أن ينزع من صدر المؤمن الناصح هذا المرض، فلا يقابل خطأ المخطئ بخطأ منك. قال تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يجرمنكم، لا يحملنكم خطأ الغير على الخطأ أبدا. هذا قانون رباني، لا يجرمنكم شنآن قوم ظلمهم أو خطأهم على الخطأ أو الظلم لهم. مش معنى هو أخطأ يقول لك ده شغل جاهلية بقى، وإن تجهلوا علينا فإن أجهل الجاهلين. كلام ده كلام أهل الجاهلية الأولى، لكن الإسلام لا، لا نقابل خطأه بالخطأ، بل نقابل خطأه بالطاعة لله عز وجل. لذا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حتى مع المخطئ. نعم، ثم صرح فقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. أذن. هذا قانون الرب الرباني وضعه لتقويم الأخلاق. ما جاء الشرع لننحدر مع المنحدر وننسفل مع المنسفل، إنما جاء الشرع ليرتقي من ارتقى ويأخذ بناصية من انحدر ومن سفل. وضع هذا القانون، بهذا تسمو الأمة. لكن لو كل واحد فينا أخطأ والكل قابل الخطأ انسفلت الأمة كلها. ما جاء شرع الله لنلقيه وراءنا ظهريا مع أول خطأ يقع من واحد منا. جاء الشرع ليجعل القوي سند للضعيف، لا الضعيف سبب في إفساد قوة القوي. وصل المعنى الخطير ده؟ هذه المعاني خطيرة جدا يا إخواني في علم الأخلاق، والبشرية عنها في غيبة قاتلة قاتلة. ده نص الكلام ده للفرضية ليس المجاملة. اللي قال عدله هو أقرب التقوى رب العباد. إذا ندرك جاء الوحي لينقلنا هذه النقلة السامية حتى تسمو الأمة بأقوى رجالاتها. هم يسمو ويأخذوا بنواصي البقية إليه، إلى السمو، إلى الرفعة. إذا ندرك هذا المعنى فأعرض عنهم لتعالج أنت نفسك وتداوي أثر غضبك وتهيئ نفسك للنصح أن كان مخطئ. يعني ابني أخطأ، لو لحظة الغضب بدأت أتعامل معه من غير إعراض يقينا سأقف الخطأ. الوالد أخطأ، أمسك الكوباية من طرفها انكسرت، سقط انكسرت، بتعمل إيه؟ هتناوله كف؟ حد يمسك الكوباية كده؟ طب أنت ناولت كف، حد يعمل كده؟ طب هو عرف خطأ إيه؟ ما عرف. والذي فعلته أنت عقاب أم تربية؟ يقين عقاب. شرك لا أعرض، ابعد الأول لتهدأ أنت أولا من أثر جاهلية من جهل. أعرضت ابدأ عالج. يا ابني الكوباية لا تمسك هكذا، لكن تمسك من أسفل، يبقى لن يقع في الخطأ مرة أخرى. أنت بهذا ربيت، لكن لو عجلت بالضرب ومع البرطمة لن توجه لشيء، يبقى أنت عاقبت وما ربيت. هل يستوي هذا بذاك؟ يستوي المربي بمعاقب؟ كثير من الأباء شغلت ولا اليوم مع مراته مع المعاقب لا يوجه. شرع الله يجعل من كل مسلم مربي وناصح أمين، وناصح أمين لكل من حوله، مع امرأته، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه، مع الصغير، مع الكبير، مع الكل، ناصح أمين. والدين لا يقوم بغير هذا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي لا يقوم إلا بالنصيحة. قلنا لمن رسول الله؟ قال لله. يبقى احنا بننصح لله لنقيم دينه ولنظهر شريعته ولنرتقي بعباده، ده معنى لله. ولرسوله لنعلي قدر سنته ونطبع الناس بهديه صلى الله عليه وسلم. لله ولرسوله ولأئمة المسلمين كبرائهم، قادتهم، أسوتهم. أخطأ الأسوة نسيبه ولنأخذ على يديه حتى يكون قدوة للناس في الخير لا قدوة للناس في الشر. ها، فيجي لنا واحد يبقى بلوة ويطلع لنا بلاوي، تقول فلان أصل يعني أهون فلان، لا ده قد يكون هو سوء من سوءاته. وكل واحد مصيبة يجي يجيب لك سوء من سوءاته وتركه لك يمشي. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني، جاء الوحي ليرتقي بالجميع، ليسمو بالجميع، وخص صاحب القوة ليكون هو القدوة وهو الوقود والطاقة التي ترتقي بضعفاء الأمة وجهلة الأمة والمخطئين من الأمة. هذا المعنى الخطير الكبير غاب عن الكثير. أنا أشق هذه المعاني حتى نضعها نصب أعيننا. إذا قال فأعرض أولئك الذين يعلم ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يبقى هدف الإعراض أن يقوم الغاضب نفسه، فإذا استقامت وسخت وعرف من أين تؤكل الكتف، عرف كيف يصل للمخطئ حتى يعالج جزاءه، عندها يلزمه الكر لا الاستمرار في الفرار والإعراض. لذا قال فأعرض عنهم. بس لو كان المراد الإعراض الدائم ها من غير عودة لما أعاد الآية وأتمها فقال فأعرض عنهم وعظهم. يبقى الوعظ يعني الكر للفر، يقينا يقينا أنا أعرضت، هيأت نفسي، عالجت غضبي، نأيت بنفسي عن الخطأ والجاهلية في مقابل الجاهلية التي وقعت، أبدأ أعالج جاهلية إخواني وعظهم وعظهم. واضح المعنى؟ يبقى الآية اللي أجملت في سورة فصلت الثانية. والقرآن لا يفهم بنص واحد بل بجمع النصوص اللي ردت في بابه. فالمجمع النصين المسألة تبقى في منتهى الوضوح، ويستحيل يكون الإعراض هنا إعراض فر بل إعراض كر. أنا أحببت أن أربط لكم الآيات حتى ندرك كيف نفهم نصوص القرآن، كيف نفهم الوحي. فأعرض عنهم وعظهم. يبقى الوعظ واجب وفريضة علينا، لكن مش أي وقت نعظ فيه. ما ينفعش أعظ وأنا غاضب، ها هلخبط الدنيا. وضحت؟ لن ستحول لمنتقم، لمعاقب، لا لمربي ولا لمؤدب ولا لناصح. إذا قال فأعرض عنهم وعظهم. الله أكبر. بس قال له لا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. مع الخطأ والجهلية أيوه، طب إيه القول البليغ؟ ألم نذكر في بداية الآيات أن لكل إنسان خلق موهوب وخلق معيوب؟ ذكرنا هذا أم لا؟ طيب يعني قل لهم في أنفسهم قول بليغا، رد خطأه لموهبته فورا، قل لي أنت فلان صاحب الخلق العالي والهمة العالية والعزم العالي في الجانب الفلاني، كيف تقع في هذا الزلل؟ لتحرك همته العالية وعزيمته العالية وإرادته العالية في خلق الموهوب ليستعملها مع خلق المعيوب، معنى في منتهى الخطورة. تربية ربانية غابت عنها البشرية. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تخيل إنسان مخطئ وحال خطأه وإنت تذكره بأسمى أخلاقه، ده دورك معه لتقويمه. طب أنا أثر علي إيه؟ هنجلها، لابد من تقويمه وتوجيهه وإعانته على معالجة جاهليته وعيبه. هو ده الطريق، ما في طريق آخر. وإلا لو تركناه على عيبه كما أخطأ فيها يخطئ في غيره، يبقى احنا نشرنا الفساد في الأرض، تركه نشر الفساد، والله لا يحب المفسدين. كوننا نتركه يفسد دخلنا معه شركاء الفساد، كارثة كبيرة. لذا أمرنا بتقويمه وتوجيه. وهذا المنهج الرباني الذي سخ في الآيات الحقيقة منهج عالي، البشرية لا تعرف له سبيل لولا وحي الله الذي بينه، ما عرفنا هذه المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع من أخطأ في حقه استعمل هذا الأسلوب. على سبيل المثال للحصر، سيدنا خالد قبل أن يسلم، قبل أن يسلم كم من أعتى عتاد قريش في قتال المسلمين؟ كان وقع جيش الفرسان في غزوة أحد، هو اللي قتل كل الرماة مع الفرسان، هو اللي أحاط بجيش المسلمين خلف، يعني 70 اللي قتلوا كان وراءهم خالد. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واثنين قادة معاه، أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل. أكثر من أسخن القتل في المسلمين في أحد السلسة، حتى دعا النبي عليهم بالاسم، الرسول الله دعا عليهم بالاسم من شدة الغضب ومن شدة الألم ومن كثرة الجراحات والقتل في المسلمين، فغضبة لله ولأوليائه دعا. وإذا بالرب المربي يربي قدوتنا ليسمو به وبنا معه، فتنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة يخاطب فيها رب العالمين نبيه وسيد خلقه وأعرفهم به، يقول له ليس لك من الأمر شيء في الدعاء عليهم لأذى المسلمين، قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه. وقدم، خلي بالك في السياق، التوبة على العقوبة رغم جرمه في حق المسلمين. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى نصص على أنهم ظالمون ومستحق العذاب، ومع ذلك قدم التوبة في حقهم على العقاب. سبحانك، آمنت بالله. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون. ويأذن الله إن الثلاثة القادة في أحد اللي دعا النبي عليهم أسلموا كلهم، خالد وأبو سفيان وعكرمة، بعد 10 سنين من أحد. أحد كان سنة كام؟ 3 الهجرة. 13 الهجرة كان القادة الثلاثة دول هم قادة جيوش المسلمين في قتال أقوى دولة في العالم، دولة الروم، في غزوة تبوك، اليرموك. هم اللي قادوا غزوة اليرموك في مواجهة الروم، خالد وأبو سفيان وعكرمة بن جهل. أنا أسوق هذه المعاني حتى لا نستغرب توجيهات الرب لنا، لأن لقيت الناس كلها قدامي الوجوه وجمت. إيه اللي أنت بتقول ده عم الشيخ اللي يخطئ؟ ما أنا تعمل بطاقة الطريقة دي؟ أيوه، هذا شرع رب البرية، هذا تشريع العزيز العليم. وقد كان خالد الدعاء عليه ده لم يسلم حتى الحديبية. يوم الحديبية جاء مع المشركين ليحضر الحديبية، والنبي نظر لخالد، خالد قائد ومن قبيلة كبيرة وقوة ضاربة. سيدنا خالد إخواننا كان ما شاء الله ضخم، جسمه كجسم عمر طول وعرض، لدرجة أبو سفيان لو كبر سنه كان يختلط بينهم، ينادي خالد يقول له تعالى يا عمر، ينادي عمر يقول له تعالى يا خالد. فالشاهد إن سيدنا خالد جاء حضر، فالنبي بدأ يتابع نظراته ويقرأ موهبته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف ينفذ له أو ينفذ إليه. خالد وارث عقلية أبوه. من أبوه؟ الوليد بن المغيرة أخوانا كان عميد الأدب العربي في عصره، ولما نقول عميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية يبقى عميد الأدب العربي في كل عصور. أي عميد من عينه الأيام دي جنبه يبقى إيه؟ صفر على الشمال مش وزن. الوليد أقدى أقوى ناقد للشعر والنثر في تاريخه. قضية الفكر عنده رهيبة جدا، دماغه دي مصفحة، حتى إن الله يصف حاله فيقول ذرني جت في الوليد. ليه؟ لأن قوة فكره هذه وقدرته العالية على النقد، أول ما سمع القرآن، أول ما سمع القرآن مرة رجع وجه قريش بأسره ومجلس عند الكعبة، قال هل جربتم على محمد كذبا قط؟ فترة مكية والنبي لازال في مكة. قالوا لا. هل جربتم عليه كهانة قط؟ قالوا لا. فواجههم بما عندهم ملكات، قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. لم ينكر عليه أحد، ما في واحد عنده قدرة الوليد في النقد. وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم، أول مرة أسمعه، جلسة واحدة استخرج منها سبعة وجوه من وجوه الإلهية في القرآن الكريم. لقد سمعت منه اليوم عجبا. الكلمة دي قالتها الجن، العفاريت قالوها، جابها الوليد، إن سمع القرآن عجبا، الوليد جابها، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة وجهسنه، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. سبعة وجوه من وجوه نصف القرآن الكريم أحصاها الوليد في جلسة واحدة سمع في القرآن. فلما قال هذا الكلام أبو جهل كان هنجان، الوليد قوة ضاربة، معنى أنه يسلم من يواجهه فكريا، لا أبو جهل ولا غيره، ولا أبو جهل إعلام كبير، لكن هيواجه الوليد، لا طاقة له الوليد، الوليد دماغ مصفح. فلم يزل به أبو جهل ها يلف ودور معه لغاية ما رجع عن كلامه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. فنزلت فيه سور أكثر من سورة في الوليد، منها قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا في صوت مدسر، فسمه وحيد. ليه؟ لأنه كان يسموه وحيد عصره وفريد دهره، لا مثيل له في النقد ولا في الشعر. فسماه ربه بما عرف عند العرب، ذرني ومن خلقت وحيدا، أعطيته قدرات وإمكانيات مش موجودة عند حد تاني، عند أي إنسان آخر. ولو حسبتها على مر التاريخ، من يبلغ ما بلغ الوليد في نقد الشعر والنثر؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أولاده كانوا حاجة أسطورة، خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وعمر بن الوليد كانوا قوة ضاربة وغيرهم، وبنين شهودا. واسأل له ما هدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآيات عنيدة سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. فمدح الله فكر، إنه فكر وقدر، يعني وزن الأمور بموازين دقيقة جدا. فقتل كيف قدر، الكلام الذي تقول العرب إذا بلغ الإنسان قمة الفكر ونهايته. طب لو تجاوز القمة قل ثم قتل كيف قدر، قالها الله في حق الولد. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. ليه مكانة خاصة في جهنم لوحده؟ وصل معنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خالد أحس أنه وارث جانب من هذه الجانب من الوليد. عمل إيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي؟ أول ما رجع أرسل لأخيه الوليد بن الوليد، والوليد أخواننا أسبق من خالد في الإسلام وأقوى من خالد في الجهاد، لكن الوليد مات مبكر فلم تظهر موهبته العسكرية كما ظهرت موهبة خالد. لكن الوليد أوائل المعارك بئر معونة وغيرها كان على رأس المقاتلين، بل لما أسر كان النبي يقنط في صلاة الصبح له بالاسم، هو من معه الأسرى الثلاثة، يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد في صلاة الصبح، في الصلاة صلاة الجماعة في الفريضة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد ممن دعي لهم بالاسم. كان وليد، الوليد بن الوليد ده أخو خالد بن الوليد بل أخوه الأكبر، ولذلك الوليد بن الغيرة كنيته أبو الوليد، فهو الوليد وأبو الوليد. الشاهد أرسل للوليد قال يا وليد كيف لا يسلم خالد وعقله عقله وإيه؟ الله، هو ده معنى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قرأ الموهبة وجه له في رسالة رغم ما فعل خالد بن المسلمين. كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ الوليد سمع العبارة فورا راح كتبها وأرسلها في رسالة خالد. رسول الله قال في حقي كذا، رسول الله. وصلت الرسالة لخالد قرأها، مجرد ما قرأها قال حقا كيف لا أسلم وعقلي عقلي. يا إخوانا أنا بعلمكم مدرسة النبوة كيف كانت عم العباد صلى الله عليه وسلم بأبه وأمي. كيف لا أسلم وعقلي عقلي؟ بدأ يسترجع الشروط في الحديبية، هو اللي يحكي يقول فراجعت نفسي ونظرت ما رأيت يوم الحديبية حين كان رسول الله يتوضأ والناس من حوله يبتدرون قطرات وضوئه حتى لا تقع الأرض، ما تركوا قطرة وضوء تنزل على الأرض يوم الحديبية، كل واحد يأخذ القطرة يمسح بها وجهه. قال حتى يأتي الرجل، حتى النخامة ما تركوا تنزل الأرض. قال فأتى الرجل لا يدرك ماء وضوء شيء فيأخذ بماء وضوء الذي في يد أخيه يمسح إيده في إيد أخوه يمسح بها وجهه. قال خالد ورأيت فيهم إخوة لي وخلان قبل إسلامي أعلم منهم الأنفة والعز، فوالله ما رأيت أحدا من ملوك الفرس والروم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد، ورغم ما فيه من أنفة علمت أنهم ما فعلوا ذلك إلا لشيء من رسول الله عرفوه ورأوه وحرمنا منه. وحرمنا منه، قلت ويحك خالد، كيف لا تسلم وعقلك عقلك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رسالة كلمتين، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله؟ غيرت كل موزين عند خالد. الأشد، طب يسلم؟ قال لا، قال والله لا أحجب هذا الخير عن صفوة خلاني طلحة. فانطلق من بيته لطلحة دعا للإسلام، فأسلم طلحة وجاء به مسلم. أثناء طريقهم في المدينة إلى المدينة لقيهم عمرو بن العاص، فدخل ثلاثة قادة، خالد وطلحة وعمر، فرح النبي بهم فرح ما بعده فرح. ثلاثة قادة خبطة واحدة، وكان وراء هذا توجيه الله، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وصل المعنى إخواني؟ إذا ندرك وأعرض عن الجاهلين، الإعراض ليس إعراض فر، بل إعراض كر، بدليل الآية الثانية، فأعرض عنهم وعظهم، ثم أعطانا مفتاح من أعظم مفاتيح للصدور، قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ضع سوءته أمام موهبته لتحرك هذه الموهبة عنده حتى يرتقي من خلالها بسوءته وعيبه، ليسمو كما سموت وليرتقي كما ارتقيت. الوقت انتهى، والآية عايزة تفصيل أكثر. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير من استماعكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.